مجزرة اللد تعد أشهر مذبحة قامت بها قوات الصهاينة، وقد تمت العملية المعروفة بحملة داني لإخماد ثورة عربية قامت في يوليو عام 1948 ضد الاحتلال الصهيوني. كانت اللد بلدة كنعانية تأسست في الألف الخامس قبل الميلاد، تبعد نحو 16 كيلو متر جنوب شرق مدينة يافا وخمسة كيلومترات شمال شرق الرملة. وفي عهد الرومان كانت عاصمة وسط فلسطين، وبعد الفتح الإسلامي كانت عاصمة لجند فلسطين، حيث تم إنشاء مدينة الرملة التي أصبحت العاصمة في فلسطين، ثم أصبحت العاصمة المؤقتة لسليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي. ومدينة اللد اليوم تعتبر مركزا صناعيا ضخما، ويسكنها خليط من اليهود والعرب بعد تهجير غالبية سكانها العرب بعد حرب 1948. وما زالت المدينة القديمة تحتفظ بطابعها العربي، ويعيش في اللد 75,000 نسمة، من بينهم 27% من العرب يعيشون في أحياء فقيرة وظروف صعبة ومنع للبناء وهدم للمباني، فضلا عن الارتفاع الكبير في مستوى العنف والجريمة. كانت عملية داني الاسم الرمزي الموحي بالبراءة للهجوم على مدينتي اللد والرملة الواقعتين في منتصف الطريق بين يافا والقدس في العاشر من يوليو عام 1948. عين بن غوريون يغال ألون قائدا للهجوم على مدينتي اللد والرملة وإسحاق رابين نائبا له، وأمر يغال ألون بقصف المدينة من الجو، وهذا فعل اليهود دائما، لا يجرؤون على المواجهة فيلجؤون للقصف الجوي والاختفاء خلف المدرعات ومهاجمة العزل. وكانت اللد أول مدينة تهاجم على هذا النحو، وتبع القصف هجوم مباشر على وسط المدينة تسبب بمغادرة بقايا متطوعي جيش الإنقاذ المرابطين بالقرب من المدينة التي تلقت الأوامر بالانسحاب من قائدها البريطاني جلوب باشا. سبحان الله، حاميها حرميها جند عربي قائدهم بريطاني، هذا بالضبط كمجموعة من الغزلان وضعوا الذئب قائدا لهم، كيف يجعلون البريطاني المتحالف مع اليهود قائدا لهم؟ سبحان الله. وبعد تخلي المتطوعين وجنود الفيلق العربي عن سكان اللد، احتمى رجال المدينة المتسلحين ببعض البنادق العتيقة في مسجد دهمش وسط المدينة، وبعد ساعات من القتال نفذت ذخيرتهم واضطروا للاستسلام، لكن القوات الصهيونية المهاجم أبادتهم داخل المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يشاهد في الشارع، وفتح جنود الصهاينة نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة، وأخمدوا بوحشية هذا العصيان خلال ساعات قليلة، وأخذوا يتنقلون من منزل إلى آخر يطلقون النار على أي هدف متحرك، ولقي 250 عربيا مسلما مصرعهم نتيجة لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر أحد الصحفيين والذي يسمى بكينيث بيلي والذي دخل اللد يوم 12 من يوليو أن مشي ديان لعنه الله قاد طابورا من سيارات الجب في المدينة كان يقل عددا من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمدافع الرشاشة التي تتوهج نيرانها، وسار طابور العربيات الجب في الشوارع الرئيسية يطلق النيران على كل شيء يتحرك، طبعا يقتلون أي أحد لا يفرقون بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ. ولقد تناثرت جثث العرب رجالا ونساء بل جثث الأطفال في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم. وعندما تم الاستيلاء على رام الله ألقي القبض في اليوم التالي على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب وأودعوا في معتقلات خاصة. ومرة أخرى تجولت العربات في المدينتين وأخذت تعلن من خلال مكبرات الصوت التحذيرات المعتادة، وفي يوم 13 من يوليو أصدرت مكبرات الصوت أوامر نهائية حددت فيها أسماء جسور معينة طريقا للخروج. عندما هاجمت وحدة السفاحين الصهيونية بقيادة إسحاق رابين مدينة اللد في مساء 11 من يوليو عام 1948، وأصبحت المدينة تحت وابل من قذائف المدفعية وإطلاق النار الكثيف على كل شيء يتحرك في الشوارع، فاحتمى الأهالي بمسجد دهمش، إلا أن الصهاينة اقتحموا المسجد وواصلوا إطلاق النار حتى وصلت حصيلة القتلى إلى 426 شهيدا. وبعض الروايات تشير إلى أن عدد القتلى حوالي 1300 شهيد. وقامت القوات الصهيونية بحرق الجثث أمام بوابة المقبرة بعد تكديسها فوق بعضها. واسمع لشهادات بعض من شاهد هذه المجزرة. كيث ويلر من صحيفة شيكاغو سان تايمز قال: عمليا كل شيء في طريق القوات الإسرائيلية أدركه الموت في مدينة اللد، حيث كانت تقبع على جانبي طريق جثث مثقوبة بالرصاص. كينيث بيلي في صحيفة نيويورك هيرالد قال إنه شهد جثث رجال ونساء وأطفال عرب متناثرة هنا وهناك في إثر هجوم لا رحمة فيه. الشيخ فايق أبو منة أحد أبناء اللد وقت المذبحة قال أبو منة إنه عندما دخل اليهود كان وأسرته يسكنون خلف عمارة البوليس في حارة الزمر، وقال إن البيت ازدحم بأربعين نفرا من أعمامه وأقاربه من يافا، وتابع وهو يهز رأسه هزات متثاقلة تعبيرا عن أسى لم ينضب. سكننا بغرفتين ونصبنا خيمة بساحة البيت، داهمونا مجددا وأجبرونا على ترك الدار، فتركنا فيها جدتي المسنتين فصارتا تبكيان، ولكن لم تكن حيلة بأيدينا فتركناهما ونحن نبكي أيضا. ومن هناك ساقونا إلى مسجد دهمش، وفي ذلك اليوم أذكر قصة صبية عمرها في 19، كانت تزوجت قبل عام ولها طفلة، أغلق اليهود عليها الباب في منزل مجاور واغتصبوها واحدا تلو الآخر، فأصيبت بالجنون فخرجت هاربة ملتحقة بالناس في منطقة مسجد دهمش، أذكر اسمها ولكن أفضل بقاء هويتها محجوبة. ويقول الشيخ أبو منة كذلك أن الجيش الإسرائيلي اقتاده يومها من منزله مع 10 شبان آخرين بعد أكثر من أسبوع من احتلال المدينة إلى المسجد، حيث كانت 85 جثة مكدسة في غرفة بجانب ساحة المسجد تنبعث منها رائحة متعفنة. ويقول إنهم شاهدوا عددا هائلا من الجثث لأشخاص حشروا في غرفة وتم إطلاق النار عليهم، شارحا أنهم كانوا من الرجال، بينهم امرأة باللباس التقليدي وبجوارها طفلتين توأم. يومها نقلت الجثث إلى المقبرة الإسلامية، وبدلا من دفنها تم إحراقها. ويقول أبو منة إنه تم استثناء جثث السيدة والطفلتين، والله بعد هذا الكلام ينعقد لساني ولا أدري ماذا أقول. وكشف كتاب إسرائيلي جديد عن فظائع ارتكبتها الحركة الصهيونية خلال نكبة الشعب الفلسطيني عام 48، وشملت عمليات قتل وسبي ونهب تعرضت لها الأرياف والمدن الفلسطينية، كما يفرد فصلا مفصلا لما تعرضت له مدينة اللد والرملة خلال احتلالهما. ويعترف مؤلف الكتاب وهو ضابط كبير بسلاح الجو الصهيوني أنه ما زال يحتفظ بساعة كبيرة معلقة في منزله منذ أن سرقها من أحد منازل اللد عام 48، مشيرا إلى أنه يشعر بتأنيب الضمير لا على التهجير إنما على الساعة. فيقول كلما تحرك عقرب الساعة يمنة ويسرة يلازمني شعور وكأنها تتحدث لي وتقول لماذا سرقتني، يعني هو حزين على الساعة وليس حزينا على تهجير المسلمين من أهل فلسطين. ويصف هذا الإرهابي بعض المشاهد المروعة لطرد أهالي اللد والرملة نحو رام الله بالضفة الغربية ضمن عملية داني، فيقول كلما دنونا من الطريق إلى خارج اللد تراءت لنا عائلات كثيرة تفر مشيا على الأقدام وبالمراكب والعربات والدراجات الهوائية، ونساء وجوههن بارزة الحمرة وتقطر عرقا تحمل أطفالا يصرخون فيسارعن بالهرب خوفا. ويصف طوابير الأهالي الفارين وقد اختلطت بقطعان أغنام وسط زوابع من الغبار، وقبالته تجثم سيارة جب على إحدى التلال ويتحمل مدفعا رشاشا كان يطلق زخاتا من الرصاص فوق رؤوس الهاربين مرة كل بضع دقائق. وعندما كانوا يحثون الخطى بما تبقى لهم من طاقة، وكان أهالي اللد والرملة نتيجة الطرد وطول الطريق إلى الضفة الغربية وإطلاق النار صوبهم قد بدأوا يرمون بأملاكهم التي حملوها على جانبي الطريق وهم معذورون في ذلك، فهم يفرون من الموت. ويحكي هذا الإرهابي قصة جنود سطوا على طوابير المهجرين وأمروا النساء بتسليمهم الحلى والمصاغات التي كانت بحوزتهن، وكشف عن وجود لجنة خاصة بالغنائم. يعني لماذا نستغرب إذا كانوا سرقوا الأرض فلن يسرقوا الذهب، كما قص مشاهدات عن قيام الجنود بقتل مسنين فلسطينيين بقوا بمنازلهم إضافة لعمليات تعذيب الفلسطينيين من قبل الاستخبارات العسكرية. وفي هذه المذبحة المروعة بالذات لا أخفيكم سرا انتهيت منها قبل نومي مباشرة، وبعد انتهاء منها نمت والحزن والهم يكاد يقتلني والمنظر لا يفارق خيالي، فرأيت في نومي أنهم أخذوني وزوجتي وأولادي، وعندي ولدين أسأل الله أن يبارك فيهم وفي أولاد المسلمين، وقاموا بأخذ زوجتي وولدي الرضيع بعيدا عني وتركوني وولدي الأكبر، فركبني الهم والحزن، ولكن ما خفف عني قليلا وجود ولدي ذو 5 سنوات معي. وجلسنا ثم جاء أحد الجنود وانتزع ولدي مني، ففي هذه اللحظة كاد عقلي أن يطيش، ومن هول الفزع والشعور الفظيع لم يتحمل عقلي الموقف ولم يتقبله، فاستيقظت فزعا وأنا أقول الحمد لله، الحمد لله كان حلما، فكيف بمن لم يكن حلما عندهم؟ فكيف بمن لم يكن حلما عندهم؟ حلم، فكيف بمن لم يكن حلما عندهم؟ كيف بمن عاشوه؟ كيف بمن يعانون منه اليوم بينما نتحدث؟ وإلى الله المشتكى، ونسأل الله السلامة والعافية، فهو الناصر والمعين. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.